ألف جريح. وهيومن رايتس ووش تنتقد صمت الدول الغربية عن جرائم إسرائيل بغزة وتتهمها بالنفاق. ومن العناوين للتفاصيل يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. حذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي الولايات المتحدة من مغبة الدعم الواسع الذي تقدمه الكيان الصهيوني بما في ذلك تأمين الأسلحة والذخيرة الثقيلة. وأشار باقري للممارسات الإجرامية للكيان الصهيوني وقال إنه يجب اتخاذ إجراءات جدية لمنع استمرار الاحتلال من اعتداءاته الوحشية على المدنيين في غزة. وشدد باقري على ضرورة تزويد أهالي غزة بالمساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والدواء، داعيا الحكومة التركية لاستخدام كافة أدواتها لمنع استمرار الجرائم الصهيونية ودعم سكان غزة. شهدت العاصمة الإيرانية صباح اليوم تظاهرات حاشدة تنديدا بجرائم كيان الاحتلال وتأكيدا على دعم القضية الفلسطينية، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة تجوب مختلف البلدان في جمعة طوفان الأقصى. واحتشدت آلاف الأمهات والأطفال في ساحة الأم بطهران تأكيدا على دعم فلسطين ومقاومتها وتنديدا بجرائم الكيان الصهيوني الوحشية بحق النساء والأطفال في غزة. ورفعت المتظاهرات الإعلام الفلسطينية والشعارات الداعمة لهذه القضية، فيما أكدت الأمهات أن الأمة الإيرانية ستدعم وتدافع دائما عن حقوق الإنسان وحريته، مشددين على أن فلسطين ليست وحدها في مكافحة الظلم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 4137 شهيدا وأكثر من 13,000 مصاب. وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة إنه لا زال عدد كبير من ضحاياها تحت الأنقاض، مشيرا إلى تلقي 1400 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض أغلبهم من الأطفال. وأكد أن أكثر من 70% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء والمسنين، موضحا أن 7 مستشفيات و21 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة جراء الاستهداف الصهيوني ونفاد الوقود. في هذه الأثناء يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بموازاة الجرائم التي يرتكبها في قطاع غزة. وحول مستجدات الأوضاع في الضفة نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي فارس الصرفندي.
بالأمس تم اعتقال الشيخ حسن يوسف وتم اعتقال عدد كبير من الفلسطينيين والقيادات التابعة لحركة حماس، واليوم أيضا كان هناك حملة اعتقالات من بين الذين تم اعتقالهم على سبيل المثال عدد من الأسرى المحررين ومن بينهم باجس نخلة أحد أبرز قيادات حركة حماس في مدينة رام الله. على كل حال من الأحوال نحن الآن نتواجد في المدخل الشمالي لمدينة البيرة المحتلة، حيث بدأت مواجهات ما بين القوات الإسرائيلية ومن بين الشبان الفلسطينيين، وأعلن عن إصابة فلسطيني بجراح. عدد من الفلسطينيين يتواجد في المكان باشتباك مباشر مع القوات الإسرائيلية، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بالتفريق من خلال إطلاق القنابل الغازية وقنابل والرصاص الحي على المتظاهرين. هذه المنطقة التي نتواجد فيها هي المنطقة الفاصلة ما بين مدن شمال الضفة الغربية. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي يتواجد في المكان ويدفع بقواته إلى هنا للتصدي للمتظاهرين. طبعا هذه التظاهرة خرجت من ميدان المنارة في وسط مدينة رام الله بدعوة من القوى والفصائل الفلسطينية، وهذه التظاهرة تأتي كجزء من تظاهرات تشهدها الضفة الغربية تحديدا في يوم الجمعة إسنادا لقطاع غزة وما يتعرض له من عمليات قتل وتنكيل وتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي أعلن اليوم رسميا بأنه تم اتخاذ قرار بإغلاق عدد من القنوات العاملة، القنوات العربية والإسلامية العاملة في الأراضي الفلسطينية، والتي كما قال تدعم المقاومة الفلسطينية. وهذا القرار وصادق عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية، ومن المفترض أن يتم تنفيذه مع نهاية يوم السبت.
أصدرت وزارة الأمن الصهيونية بيانا مشتركا مع جيش الاحتلال، أعلنت فيه تفعيل خطة إخلاء مستوطنة كريات شمونة شمالي الأراضي المحتلة. وأشار البيان إلى نقل المستوطنين لمقرات على نفقة حكومة الاحتلال، مضيفا أن خطة الإخلاء أقرت من قبل وزير الأمن يؤاف كالانت. وكان حزب الله بالتعاون مع القسام وصهيونية القدس أعلنوا مسؤوليتهم عن عدة هجمات على مواقع عسكرية للاحتلال عند الحدود الفلسطينية، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود الصهاينة. في غضون ذلك يتواصل التوتر على الحدود اللبنانية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشهد البلدات والمزارع الحدودية قصفا متبادلا وإطلاقا للنيران يسوده هدوء حذر في بعض الأوقات. للمزيد بشأن التطورات على هذه الحدود نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
هناك أكثر من تطور حصل اليوم على الحدود اللبنانية الفلسطينية، بدءا من القصف الذي حصل قبل ساعات على منطقة الدهرة في القطاع الغربي، ومن ثم كان هناك طبعا يعني انتقال التوتر إلى منطقة أخرى. طبعا في ظل معلومات متضاربة حتى الآن حول عدد الأشخاص الذين حاولوا التسلل إلى مستعمرة مرجليوت، إلا أنه من المؤكد أن هناك شخصا تمكن من الوصول إلى سور الشائك إلى هذه المستعمرة، تمكن من أن يطلق النار على جنود الإسرائيليين، وبالتالي كان هناك طبعا عملية قصف للأحراش والأودية في وادي هنين تتعقب هذا المسلح أو المقاوم. حتى الآن لم يتبنى أحد شخصيا العملية، من هي الجهة التي قامت، هل هو عمل فردي؟ حتى الآن غير معلوم من هي الجهة التي قامت بهذه طبعا العملية، لكن المؤكد أن هذا الشخص تمكن من الانسحاب، وبالتالي كان هناك تمشيط لقوات الاحتلال الإسرائيلي الأودية التي تقع بين سهل حولة وبين أيضا مستعمرة مرجليوت الواقعة بالقرب من وادي هنين. كان هناك عملية تمشيط وكأنها اعتيادية لدى الاحتلال الإسرائيلي من تلال كفرشوبة باتجاه بعض الأماكن المفتوحة، يعني أطلقت عدة قذائف محدودة، وبالتالي كان هناك طبعا دوي انفجارات سمعت لأنه الآن لم يعد يسمع أي شيء. في المقابل هناك أيضا يعني مستجد هو حول خطة الإخلاء التي طلبت من قوات الاحتلال لمستوطني مستعمرة كريات شمونة. هناك باصات وصلت إلى هذه المستوطنة التي تبعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود مباشرة بالعمق الفلسطيني، وربما بدأت بإجلاء المستوطنين من مستعمرة كريات شمونة. هناك تحليق كثيف لتيارات الأمكاء الاستطلاعية التي تراقب الأجواء اللبنانية عن بعد من داخل الحدود الفلسطينية. يمكن أن نقول بأن سير التوتر أو التصعيد في الجنوب هو تصاعدي وليس تنازلي. كل يوم هناك عمليات قصف، كل يوم هناك اعتداءات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن ما يمكن تأكيده حتى الآن هو قواعد الاشتباك التي ثبتتها المقاومة، ما زال الاحتلال مردوعا منها وهو لا يتجرأ أن يتجاوز هذه الخطوط بالتحديد.
وفيما يخص التصعيد على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة نتابع الحوار التالي مع الإعلامي والمحلل السياسي وسام حمادة.
وجه أسمى التحايا والدعاء بالرحمة لكل الشهداء من أطفال وشيوخ ونساء ومقاومين أبطال، والرحمة تجوز أيضا على المفهوم الإنساني وما تبقى من إنسانية هدرت على أرصفة الاستكبار العالمي ودعاة السلام ودعاة حقوق الإنسان وكل هذه الأنغام اللي يعني أرهقوا أذاننا فيها ولم يستفد منها الشعوب، على العكس تماما كانت دائما معبر لهذه المجازر اللي اليوم عم نشوفها، وكل التحايا والإكبار لهؤلاء الشباب المقاومين المخلصين لوطنهم، المعبرين حقيقة عن الوجدان العربي وعن الوجدان الحر وعن المقاومين الشرفاء. اليوم تبين الخيط الأبيض من الأسود، واللي كان تحت الطاولة صار اليوم فوق الطاولة، يعني اليوم تبين من هو مع الحق ومن هو مع هذه الثلة من المجرمين القتلة اللي لا يردعهم رادع، إن كان على مستوى النظم أو الشعوب أو حتى على مستوى الأفراد. وفيما يتعلق الحقيقة في الوضع في جنوب لبنان، نحن تعودنا منذ يعني نشأة هذا الكيان الغاصب أنه جنوب لبنان هو جزء من فلسطين كما كان قبل الاحتلال بقي بعد الاحتلال. فالمشهد بالنسبة لنا كجنوبيين تحديدا وكلبنانيين تقريبا تعودنا عليه، ومع وكل 10-15 سنة يعني بنعاد السيناريو، لأنه هذا العدو لا يستطيع إلا أن يصدر خيباته ومشاكله الداخلية إلا عبر الحروب. وكلنا بنتذكر أنه كان الليكود والعمال كل ما بدهم يعملوا انتخابات كان لازم يعملوا اجتياح للبنان لحتى يحسنوا أوراق الاقتراع بهذا الجيش. فهذه الدولة مع الأسف، وهذا إذا سميت دولة يعني أو كيان، وهذا الشعب تعود أنه كل تحقيق أماله ما بيكون إلا على الاغتصاب، سرقة البيوت، تفجير الدور العبادة، تفجير المستشفيات، تفجير المدارس والجامعات، تفجير كل ما هو حي. ومع الأسف يعني هناك من نظم على المستوى العالمي يعني ليس فقط أنه هي يعني تجب وتستنكر، بل اليوم هي تؤيد وبكل صلافة وتوازي القاتل بالقتيل.
اتهمت منظمة Human Rights Watch الولايات المتحدة ودول الغرب بالنفاق وازدواجية المعايير إزاء الاستهتار الإسرائيلي بدماء المدنيين في قطاع غزة، وانتقدت المنظمة صمت واشنطن وحلفائها في أوروبا إزاء ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من مجازر بحق الفلسطينيين، مشيرة بالوقت ذاته إلى تعاطيهم الجاد مع الحرب الروسية الأوكرانية المستعرة منذ أكثر من عام. واعتبرت المنظمة ما يحدث في غزة جريمة حرب وعقابا جماعيا من شأنه تقويض ما حققته الدول والهيئات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة. قالت كتائب القسام إنها قصفت أسدود برشقة صاروخية، كما أعلنت استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في مستوطنة كفار عزة بقذائف الهاون. إلى ذلك اعترفت قوات الاحتلال صباح اليوم بارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى أكثر من 1500، منهم أكثر من 300 من جنود وضباط الاحتلال، فيما قالت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الجرحى ارتفع إلى نحو 5000، بينهم 48 ما زالوا بحالة خطيرة. كما أجبرت الصواريخ المقاومة من فلسطين وجنوب لبنان على نزوح أكثر من نصف مليون صهيوني من مستوطنة غلاف غزة وشمال فلسطين المحتلة. انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس قرب طول كرم شمالية الضفة الغربية بعد اشتباكات استمرت 27 ساعة فرضت خلالها حصارا مشددا على المخيم وقطعت عنه الكهرباء والماء. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 13 شخصا بينهم 5 أطفال نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس، حيث استهدفت طائرة مسيرة فلسطينيين في المخيم، في حين قتل جندي إسرائيلي من وحدة المستعربين وأصيب 9 آخرون في الاشتباكات. ختام النشر العناوين الرئيسية. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يحذر واشنطن من مغبة استمرار تأمين الأسلحة والذخيرة الثقيلة للكيان الصهيوني. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى أكثر من 4100 شهيد و13 ألف جريح. Human Rights Watch تنتقد صمت الدول الغربية عن جرائم إسرائيل بغزة وتتهمها بالنفاق. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد علي رضا توسلي أبو حامد، قائد فوج فاطميون الخاص بالمجاهدين الأفغان المدافعين عن المقدسات في سوريا. هو قائد عسكري مخضرم يعتبر من ثقات الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني، كان أحد القادة الذين أسسوا فوج فاطميون، فكان قائدهم في تحقيق العديد من الإنجازات العسكرية في سوريا ضد وحوش الإرهاب داعش، دفاعا عن مرقد السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها ومرقد السيدة رقية عليها السلام، ودعما لسوريا وشعبها الأبي كقوة رديفة تقاتل إلى جانب الجيش العربي السوري بطلب رسمي من الدولة السورية.
برنگ سفید یک نقطه سی اینجا بزن. این نقطه سی ها نزد دولاری خیلی کوچیکه. اگر این خانه کثیف باشه تو بگر یک اوتی رنگ باشی چه نمیتن خیفشی هم مقدس هست، فاطمون اگرمه مقدس هست، پاک هست، همه مثل این دیواری سفید میبیندیش و دقت کنم که کوچکترین نقطه سی ها تو این دیوار از فاصله های دور دیده میشه برادر، ولو یک ذره باشه. این رسالت مای بین من یک مجاهد، این رسالت مای بین من یک هم سنگر اون گزنده ای خودشه در رای دفاع سرماز زینب میرزن. بازی نکنیم با اینا.
امان از دل زینب میانه همه دلها، امان از دل زینب.
الشهيد علي رضا توسلي المعروف بأبي حامد هو من مواليد أفغانستان عام 1962، هاجر إلى إيران عام 1984 والتحق كطالب للعلوم الدينية بالحوزة العلمية العريقة في مدينة إصفهان، واستكمالا لتحصيله العلمي هاجر إلى مدينة قم المقدسة، التحق بجبهات قتال الصداميين في الحرب التي فرضها المقبور صدام حسين على إيران عام 1980، والتحق بمحور كردستان ليقاتل هناك إلى نهاية الحرب ويصبح خبيرا في الحروب غير النظامية. وبهذه الخبرة العسكرية التحق بإخوته وأبناء جلدته في وطنه الأم أفغانستان، فشاركهم في جهاد المحتل السوفيتي وتحقيق النصر عليه. تحررت أفغانستان من الاحتلال، لكن حكم طالبان لم يشكل الغاية المثلى التي تحقق للشعب الأفغاني الحكم الرشيد، فعاد إلى أفغانستان عام 1995 ليقاتل طالبان، وصار واحدا من قادة فرقة محمد رسول الله الأفغانية. زوجة الشهيد علي رضا توسلي.
شاید کمتر از یک هفته به عید نوروز مونده. یه روز نشست گفت خانم ببشین من میخوام باهات صحبت کنم، یه چیزو بهت بگم. نشستیم صحبت کرد که
لم يبقى سوى اسبوع حتى حلول عيد النوروز. جلس وقال تعالي اريد ان اكلمك حول موضوع مهم. جلسنا وقال هل تعرفين ماذا يجري بسوريا؟ قلت نعم هناك حرب.
قال: لقد هدد التكفيريون اللعناء تدمير حرم السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، وأضاف: لا سمح الله إذا لم نقم بالواجب، فهم يريدون إراقة الدماء وهلاك الحرث والنسل. ثم قال: لا أبقاني الله إذا تجرأ هؤلاء على ارتكاب مثل هذه الجريمة، إننا نقوم مع بعض الأصدقاء ببعض النشاطات التطوعية كي نتمكن من إعادة تأهيل مجموعة الأصدقاء كما كنا سابقا للذهاب إلى سوريا والجهاد مع العدو التكفيري.
داوطلبانه بریم سوریه جنگ با تکفیری‌ها.
مع ظهور داعش وتوغل وحوشها وإرهابيها وانتشارهم في سوريا في حرب ظالمة كونية فرضت على الشعب السوري الأبي، وتهديد داعش لمرقد السيدة زينب سلام الله عليها ومرقد السيدة رقية بنت الإمام الحسين عليهما السلام، عاد أبو حامد إلى إيران وبدأ بالتنسيق مع قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران بجمع عشاق أهل البيت التواقين إلى الشهادة في الدفاع عن مقاماتهم المقدسة من المجاهدين الأفغان، وتنظيمهم في تشكيل عسكري سمي فوج الفاطميون. كان أبو حامد من القادة العسكريين المعروفين بسمو الأخلاق والتواضع إلى جانب الشجاعة والبسالة، ولذا كان من أهم القادة المعتمدين لدى الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني. نال علي رضا توسلي أبو حامد شرف الشهادة في شتاء عام 2014 في منطقة درعا السورية. يا فارسا بذل الحياة رخيصة، بوركت شبلا للمعالي تنزع، دمك المنارة تهتدي بشعاعها، سفن الفداء الماردات الشرع. أيها الإخوة والأخوات، شكرا لجميل إصغائكم، وإلى إطلالة أخرى على سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درجات العليا
يا الله يا الله،
أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهدي الدرجات العليا يا الله يا الله.
إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي،
وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي،
واحشرني مع كل رسول
يا الله يا الله، وإذا مت إلهي اجعلني في قبري نورا واغفر لي، واحشرني مع كل رسول يا الله يا الله.
أهلي ورفاقي يا لهنائي حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله
يا لهنائي حين ألاقي في الجنة أهلي ورفاقي فرحينا بنعيم الجنة يا الله يا الله أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وذهب للدرجات العليا يا الله 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 يا الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام عظمت ملت اسلام استقلال مملکت اسلام عظمت ممالک اسلامی عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجاربه الخاصة في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن موضوع صراع النموذجين الحضاريين الإسلامي والمادي في وجهة نظر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، يذكر الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في إشارة إلى آية من فاتحة الكتاب يرددها المسلم في صلاته عدة مرات يوميا، وهي بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله العلي العظيم. فهذا الصراط المستقيم أحد رأسيه هنا في هذا العالم، والرأس الآخر في ذلك الجانب من العالم. إنه مبدأ النور، والذين يدعون إلى غير هذا الطريق هم الطواغيت. وهذا النوع من الارتقاء هو تصاعد تطوري في حالة صعود المشروع الحضاري الإسلامي، ترتقي فيه الأمة باتجاه مثلها الأعلى الرباني، وتتكامل فيها الدعوة لمبادئ الإسلام. وما كان يريده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء واضحا منذ البداية بلا مواربة، وهو إقامة حكم الله في الأرض ولا يتخلى عنه قيد شعرة ولو وضع الشمس في يمينه والقمر في يساره. وإذا كان القرآن الكريم قد نزل على مراحل، فإن مما لا شك فيه أن كل آية من آياته المحكمات تفسره كله. ولهذا نفهم كيف أن حركة اتساع وتنامي الفكر الإسلامي جاءت نسيجا يتمحور في إطار الحق الإلهي، بينما جاء أي فكر آخر منقوصا. وعندما أشار الإمام الراحل قدس الله نفسه الزكية إلى طرفي الصراع المباشر، فإنما كان يعني هذه الحقيقة الجوهرية في كون الحق يتجلى كليا على الدوام.
أعزائنا المستمعين، يتضح لنا من هذا الكلام كيف أن الله سبحانه وتعالى لم ينسب إلى نفسه أكثر من صراط مستقيم واحد، وعد لنفسه سبلا كثيرة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق الله العلي العظيم. والسبل كثيرة والصراط واحد، وليست الهداية المعنوية مقتصرة على حركة المؤمن الفرد فحسب، بل تتعداها في اهدنا الصراط المستقيم إلى حركة جماهيرية هي حركة الأمة. فليس الصراط خطا هندسيا عموديا، لكنه خط مركب متماوج فيه تتوتر حركة الصراع الحضاري بين التوحيد والطواغيت، وفيه تاريخ هذا الصراع كما يتضمن من الحقوق حق المسلمين في الدعوة إلى التوحيد وإقامته، وحق تطبيق أحكامه وشريعته ودولته، وحق حرياتهم بما هي كل لا يتجزأ وأساس لحرية كل المستضعفين والمظلومين في العالم، وهو ما نادى وجاهد من أجله الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وتحمل الأذى والسجن والنفي.
عزيزي المستمع الكريم، من ذلك يرى الإمام الراحل طيب الله ثراه أن صلاة المسلم مثلا هي عبادة ثورية وحقيقة ثورية وموقف ثوري في اتجاه الهدف الكلي وجهاد إليه ودعوة، وكذلك تتكامل في عبادات الأمة الشاخصة إلى الهدف نفسه والمرتقية في حلقات التعبد لله وإنفاذ مشيئته في خلقه وتحقيق مشروعه. وهكذا يتطور المشروع الإسلامي ويتنامى بحركة الأمة الجماعية وبعبورها التاريخي من حلقة أدنى إلى حلقة أعلى ليعم جميع العالم، وتتحقق أهداف الاستخلاف الإلهي للإنسان على الأرض. ووفق هذه الرؤية تتوحد الدعوة والاستنهاض والثورة والدولة في مدار محوري واحد، فلا تكتفي في رأي الإمام إحداها بذاتها أبدا، وتغدو الدعوة حكما دائما والحكومة الإسلامية دائمة النمو والاتساع والتقدم.
أيها الأخوة والأخوات، أن المشروع الإسلامي الذي نهض به الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بسبب انطلاقته الإلهية يختزن في ثناياه كل مراحل الثورات بشكلها الكلاسيكي دفعة واحدة، ويختزن مبادئ بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حتى رحيله، وفي ثورة الإمام الحسين عليه السلام وجهاد الأئمة عليهم السلام، وكذلك هو في ثورة الإمام الخميني لإسقاط كل الطواغيت. فمنذ اللحظة الأولى قام قادة هذا المشروع بفعل الدعوة والتمهيد لحكم الإسلام. إنها رسالة كاملة متكاملة اطلع بها الإمام الراحل بدءا من المعارف الأصلية وصولا إلى الأحكام الفرعية العامة، فلم يترك عبادة إلا وأعاد لها روح وسياسات الإسلام وتدابيره الاجتماعية وفق ما أمر به القرآن. ولقد استرجع الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه حضور الفكر الإسلامي إلى قلب الصراع الفكري والحضاري من جديد، ليباغث الفكر المضاد في عرين وجوده، مقدما بدائله وحلوله الإلهية.
إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أجمل تحية، ويسرنا أن نلتقي وإياكم في رحلة جديدة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، إلى حيث الصروح المعمارية الخالدة والتي ترسم المعالم الحضارية للإسلام.
وفي جولاتنا إلى تلك الصروح نجد وفي كل مكان من العالم الإسلامي أن هناك طابعا معماريا مميزا قد يختص بذلك البلد الإسلامي. أحبتي المستمعين، رحلتنا اليوم إلى أحد المساجد التاريخية والواقعة في وسط العاصمة الإيرانية طهران، لنتعرف على التاريخ والحوادث التاريخية التي مر بها هذا المسجد، ثم نتعرف على الطابع العمراني والهندسي ولهذا المسجد أيضا، والحوادث التي جرت فيه على صعيد الجهاد السياسي ضد الحكم البائد، حيث عقدت فيه الاجتماعات السياسية والاجتماعية في غضون الأحداث الهامة. وهذا المسجد هو مسجد السيد عزيز الله بطهران، وننتقل بكم إلى محافظة كردستان لنقوم بجولة خلال رحلتنا هذه في أحد مساجدها، وهو مسجد قرة.
يقع مسجد السيد عزيز الله وسط العاصمة طهران قرب منطقة السوق الرئيسي، وهو أحد المساجد التاريخية، حيث أنشئ في زمن فتح علي شاه القجري وسمي باسمه في ذلك الوقت. وعندما أهمل المسجد هذا بعد عهد الشاه فتح علي شاه القجري، اهتم به السيد عزيز الله، وهو أحد تجار السوق في طهران.
ومسجد عزيز الله بسوق طهران له قبة رائعة الطراز واسعة القطر، وصحن المسجد يتشكل من ثلاثة إيوانات وكذلك من رواق أصلي واقعا في الجهة الجنوبية، بني بشكل جميل ومحكم وزين بزغارف عمرانية جميلة.
وفي الضلع الشمالي كان الرواق يحتوي على إيوان مكشوف بأكمله، وفي الطرفين الشرقي والغربي للمسجد توجد أروقة صغيرة بالإضافة إلى غرف صغيرة استحدثت من أجل حفظ الكتب والمخطوطات النادرة. وحسب التواريخ التي كتبت على الرواق الواقع في الضلع الجنوبي أنه تم تجديد هذه الأروقة في حدود عام 1310 هجري قمري.
إن أجمل ما سجل في التاريخ عن هذا المسجد هو كلام الرحالة الفرنسي جول لورانس، حيث رسم مخططا موضحا فيه القبة وشارحا فيه كل الموجودات فيه، وكذلك الكتابات في السطح الداخلي والخارجي للقبة، فيما وضع الرسام الفرنسي جول لورانس في رسوماته قبة إمام زاد زيد الموجودة ضمن حدود المسجد. وهناك أيضا في رسوم الرسام المذكور لوحة يبين فيها زاوية من الضلع الجنوبي الشرقي لخندق أرك في طهران المعروف تاريخيا، وكان ذلك عام 1264 للهجرة. وهذه الوثائق من المحفوظات في مسجد عزيز الله في طهران.
وفي عصر العلامة المرحوم آية الله البروجردي رضوان الله تعالى عليه تم ترميم السقف والإيوان وإضافة زخارف جصية وخشبية رائعة التفاصيل تدل على تطور أساليب الفن المعماري في إيران. أما باب الدخول الأصلي لهذا المسجد فمن السوق الرئيسي المعروف في طهران، وله باب فرعي أيضا من الجانب الشمال الغربي أيضا بواسطة زقاق سوق سلطان، وهو أحد أسواق طهران المعروفة.
من الشخصيات العلمية التي ترأست التدريس العلمي وإمامة مسجد عزيز الله في طهران الشيخ جعفر بن محمد علي النور أصل الطهراني، أحد العلماء الأعلام في عهد ناصر الدين شاه، ثم جاء من بعده لإمامة هذا المسجد التاريخي السيد محمد طهراني، وهو أحد العلماء المجتهدين أيضا في ذلك العهد.
أما العلامة جمال الأصفهاني والذي كان من أئمة هذا المسجد فقد تعرض للإبعاد من أصفهان إلى طهران بان الاحتلال الروسي في أيام الحرب العالمية الأولى، وكان في مسجد عزيز الله مكتبا خاصا للعلامة جمال الأصفهاني والذي عرض حركة التجدد التي ابتدعها الاستعمار. وبعد ثورة 1299 للهجرة كان جمال الأصفهاني من معارضي القائد العسكري الإيراني سبه، حيث كان من مؤيدي العلامة السيد حسن المدرس، واتخذ المسجد المذكور مقرا للجهاد ضد الاحتلال الروسي وضد فساد الحكم آنذاك. كما كان من أبرز أئمة الجماعة في هذا المسجد السيد أحمد الخنساري، والذي كان حضوره يعطي اعتبارا خاصا لهذا المسجد، فقد أصبح مسجد عزيز الله مركزا فقهيا في قلب سوق العاصمة طهران.
وفي القسم الشمالي من هذا المسجد توجد مدرسة صغيرة لتعليم العلوم الفقهية والشرعية، بالإضافة إلى قسم لتدريس العلوم القرآن الكريم وقسم لتدريس قراء القرآن وإقامة المسابقات لهم. وفيها مكتبة تضم عددا كبيرا من الكتب العلمية في مجالات متعددة ونسخ خطية من القرآن الكريم مخطوطة بأيدي أشهر الخطاطين الإيرانيين، بالإضافة إلى الكتب العلمية المخطوطة بأيدي كبار العلماء آنذاك.
مستمعين الأفاضل، بعد واقعة مدينة كرمان في عام 1323 للهجرة التي احتج فيها الناس بزعامة العلماء مثل الحاج ميرزا محمد رضا الطبطبائي على الظلم الذي تمارسه السلطات في أيام الأمير ظفر السلطنة وركن الدولة، فقد كان حاكم كرمان متعاطفا مع الناس، ولهذا فقد صدر الأمر بعزله من ولاية كرمان. وبناء على ذلك عقد في طهران وفي مسجد عزيز الله ما يشبه المؤتمر أو التجمع، شمل العلماء من كل إيران، حيث ألقيت كلمات جريئة من قبل العلماء والخطباء تندد بالحكم الظالم ذلك الوقت.
ومن الأحداث التاريخية المرتبطة بمسجد عزيز الله بطهران هو اجتماع العلماء في هذا المسجد لرفض القانون الخاص والذي دعي بقانون نظام الولاية والتولية والخاص بالانتخابات في إيران، حيث كان أحد بنود القانون هذا حذف مسألة القسم بالقرآن المطلوبة من ممثلي الولايات الإيرانية، بالإضافة إلى جملة قوانين لا تتناسب مع المجتمع الإيراني.
وفي تاريخ 14 من شهر مهر عام 1341 هجري شمسي تجمع ما يقارب 1000 من الإيرانيين في مسجد عزيز الله بطهران لقراءة بيان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ضد القانون المذكور.
ننتقل بكم مستمعنا الكرام وفي رحاب كردستان الإيرانية إلى حيث مسجدها الجامع قروة. وقروة واقعة ضمن محافظة كردستان كما قلنا سابقا، وتقع بين مدينتي أبهر وتاكستان، وعلى بعد 18 كيلومتر عن الجنوب الشرقي لمنطقة أبهر بمحافظة زنجان.
أما تاريخ هذا المسجد فقد شيد بناء على ما ورد في لوحاته عام 413 للهجرة، ثم أعيد ترميمه في عام 585 للهجرة، والمسجد بشكل عام شيد على طراز المساجد في العصر السلجوقي.
وفناء الصلاة فيه كان كبيرا، وقد تعرض المسجد على مر العصور للتغيير ثم خرب بعد أن تركت المدينة بدون عناية لفترة زمنية طويلة، ولكن تم إعماره بعد أن تم إعمار المدينة أيضا.
وبيت الصلاة في المسجد الجامع بقروة شيد بنوعين من الآجر، وقد استخدم فيه آجر بأبعاد مختلفة اعتبارا من الأساس حتى أسفل الطيقان.
والقبة في مسجد قروى الجامع شيدت بالأجر من الأحجام الصغيرة وبأبعاد أقل من أحجار الأجر المستعملة في الأساس والطيقان. والقبة كبيرة الحجم للغاية، ويبدو من زخارف المسجد أنه شيد على مرحلتين.
فهناك آثار وبقايا لرسوم على الغطاء الجصي تحت اللوحة العالية وبلون يمكن رؤيته وتشخيصه، فهي نقوش تتضمن رسوما للزهور والأعشاب ونوعا من الزخارف يسمى الأرابيسك، ويقال إنها تعود إلى عصر البويهيين.
أما محراب المسجد فقد احتل مكانا في جوف حائط القبلة، ويحتوي على مقرنصات جصية بالرغم من خرابه. وفي الوقت الحالي تبذل وزارة الأوقاف في الجمهورية الإسلامية جهودا لإعادة ترميم محراب هذا المسجد.
والمحراب هذا مزين بكتابات جميلة بخط النسخ ورد فيها تاريخ البناء وهو عام 413 للهجرة، كما توجد لوحة أخرى بعرض 50 سنتيمترا على جوانب بيت الصلاة كتبت بخط الثلث الجميل ورد فيها تاريخ ترميم المسجد، كما توجد لوحة ثالثة تحت ساق القبة اختفت معالمها إلا أنها في الأساس كانت تتضمن أسماء الله الحسنى وبعض الآيات المباركات تحيط بها زخارف جميلة تميز العصر الذي أنشئ المسجد فيه. والمسجد الجامع هذا يعتبر من المساجد ذات الإيوانات الأربعة والتي أنشئت ما بين القرنين الخامس والسابع الهجري.
وهناك في داخل بيت الصلاة منبر المسجد والذي بني من الأجر وطلي بالكاشي المزغرف، وكتبت عليه الآيات القرآنية بخط جميل ورائع، فيما يتميز هذا المنبر بأنه مرتفع نسبيا. وهذا المنبر يشبه في طرازه المنبر في المسجد الجامع في شيراز والذي يدعى بمسجد عتيق شيراز. أما زخارف منبر مسجد قروى فإنها تقترب في وجه الشبه من زخارف منبر المسجد الجامع في أرومية الإيرانية. مستمعين الكرام، يبدو أن الوقت المخصص للبرنامج قد شارف على الانتهاء.
نستودعكم الله والسلام عليكم.
والهنا يظهر المولى وتعلو صرخة الحق المبين ويعم القيص والعدل ويزو كل حين
ويزوق كل حين ويزوق الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى. تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكره سوى في الهم والبؤس. حياتك تنقضي عبثا.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيس هيئة الأركان الإيرانية يحذر واشنطن من مغبة استمرار تأمين الأسلحة والذخيرة الثقيلة للكيان الصهيوني. مظاهرات عبر العالم تنديدا بالمجازر الإسرائيلية في غزة ودعما للمقاومة الفلسطينية.